بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدمت رواية الكافي ورواية المحاسن اللي احنا صادفنا ان في رواية الكافي كان هناك خلل سندي، في رواية المحاسن تم السند، هي الرواية التي هي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن جبرائيل أتاني فقال يا محمد صلى الله عليه وآله إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت. قال أبو بصير قلت وما التزويق؟ قال تصاوير التماثيل. احنا أجلنا الحديث في ظهور هذه الرواية. الظهور قد يكون بدوا يخطر في الذهن أنه الحرمة، طبعا ليست الكراهة وإنما الحرمة، الظاهر من عند الحرمة، أنه الحرمة هي لمطلق التزويق والتصوير عليكم السلام، لكن الإنصاف أنه الحديث عن تزويق التماثيل، فمعنى هناك خصوصية ليس مجرد التصوير، هو قاعد يقول تصوير التماثيل. هذه نقطة، والأهم من ذلك ما لم نذكره وينبغي ذكره هو أن النهي عن تصوير التماثيل في البيوت، يعني هذا النمط من مثلا النقش على البيوت منه بل تصاوير التماثيل، تزويق هو مشرع معنى التزويق بأنه التصاوير، فإحنا لا بأس نذكر التزويق ونذكر التصاوير. فهذا التزويق بأي نحو مثلا حصل، عفوا مو بأي، التزويق الخاص هذا يكون محرما، لكن التحريم للبيوت في البيوت ما نقدر نقول مطلقا، وسيأتي نظيره في الرواية اللاحقة فانتظر. الرواية الثالثة هذا تقريبا تتميم للرواية السابقة. الرواية الثالثة ما رواه في المحاسن، قال عنه عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تبنوا على القبور عليكم السلام ولا تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك. ورواه، وما زال الكلام للبرقي في المحاسن، ورواه عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر، انتهى كلامه. احنا سنقف ان شاء الله بالتفصيل، لكن خلي نكمل النص الآن الذي بأيدينا. ورواه الشيخ بطريقه إلى الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا تقريبا نفس اللفظ، لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك. البحث تارة يكون في السند وتارة يكون في المضمون، فأما البحث السندي فتارة يكون في سند المحاسن الأول، وتارة يكون في الثاني، وتارة يكون في سند الشيخ في التهذيب. واضح إن شاء الله، لأن احنا عندنا أسانيد قد يكون تتفق هي شيئا ما، لكن أيضا فيما بينها اختلاف، فلا بد أن نلاحظ كلا من هذه الأسانيد الثلاثة. فأما سند المحاسن الأول يعني ماذا؟ يعني عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله. فننظر. النضر بن سويد وثقه النجاشي رحمه الله، إذن ما عندنا مشكلة فيه، ولم نظفر بمعارض لتوثيق النجاشي. وأما القاسم بن سليمان فلم يرد فيه توثيق، وإن كان ممن له كتاب كما ذكر النجاشي، لكنه من رجال كامل الزيارات، فبناء على تمامية أسانيد كامل الزيارات، استنادا إلى قوله في المقدمة أنه ثقات رويته عن مثلا ثقات مشايخنا أو مشايخنا الثقات، فالأمر يكون تاما من هذه الجهة. وفي كامل الزيارات الذي روى عنه هو النضر بن سويد نفسه، بعد حتى ما يتسرب احتمال الاشتراك والكذا، هو النضر بن سويد هو روى عن القاسم بن سليمان، واضح إن شاء الله. أضف إلى ذلك أن رجال كامل الزيارات مو مقبول عند الجميع، تدرون ربما الآن أكثر المتأخرين لا يبنون على هذه القضية، وإن كان عند السابقين الأمر قد يكون مختلفا، لكن أكثر المتأخرين لا يبنون على ذلك. لكن هذا الرجل هو أيضا من رجال تفسير القمي، وهذا الأمر حسب الظاهر هو موضع يعني قبول الأكثر، أن رجال التفسير الذين تنطبق عليهم الشهادة، شهادة علي بن إبراهيم، كافية لتوثيقهم. صحيح. إذن صار القاسم بن سليمان ثقة على الرأي المشهور حتى عند المتأخرين، لوجود جهتي توثيق فيه، وإن لم يصرح بوثاقته لكن يوجد فيه جهتا توثيق، الأولى أنه من رجال كامل الزيارة، والثانية أنه من رجال التفسير. وأما جراح المدائني اللي هو الشخص الثالث في السند، هو آخر شخص، هو الذي روى عن أبي عبد الله عليه السلام، فهو أيضا لم يرد فيه توثيق، ما موثق بشكل مباشر، غير أن له كتابا، وقد روى عنه القاسم بن سليمان في كامل الزيارات باب فضل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا وثاقة هذا الرجل مبتنية على التوثيق العام في كامل الزيارات، هذا لم نظفر له بعد، ربما إذا تتأملون تظفرون له بتوثيق عام يندرج تحت أحد التوثيقات، لكن لم نظفر له بتوثيق عدا كونه من رجال كامل الزيارات. واضح إن شاء الله. زين، إلى هنا هذا السند الأول تم على مبنانا تم، ولكن يبقى فيه شبهة على مبنى من لا يقبل برجال كامل الزيارات من حيث جراح المدائني فقط، مو من حيث القاسم بن سليمان. واضح إن شاء الله، نكون على بصيرة من الأمر. نأتي إلى الطريق الثاني في المحاسن. في المحاسن هكذا عبر بعد أن ذكر الرواية، قال ورواه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. هذا تعبير ورواه الضمير المستتر، الهاء واضح لمن ترجع يعني الحديث صحيح، لكن الضمير المستتر لمن يرجع، من الذي روى؟ الظاهر لا عفوا بعدنا احنا، هذا السؤال الابتدائي يعني. فالظاهر ان المراد من الضمير المستتر هو النضر بن سويد، فهو ممن روى عن يوسف بن عقيل، والنضر هو موجود في طريق البرقي. رواية البرقي ماذا فيها؟ في المحاسن عن أبيه عن النضر بن سويد صحيح؟ زين، من قال عن أبيه؟ فإما أن يقول ورواه يعني ماذا؟ يعني أبوه، وإما النضر، وإما القاسم بن سليمان، وبالنتيجة الاحتمال موجود مفتوح، لكن بحسب ما يلائم الطبقة أن الذي رواه هو النضر مو القاسم. بعد إذا أكو شبهة بالقاسم ما تجي، واضح إن شاء الله، وإنما الذي يناسب الطبقة من هو؟ هو النضر بن سويد. طبعا هاي قضية الطبقات مو من السهل أن الإنسان يبني عليها، لأنه يبقى عند احتمال أنه ليس هذا، ولكن ظفرت، وإن كان البحث يبقى هو مهما الإنسان يبحث هو يجد نفسه أنه هناك مجال أكثر للبحث، ظفرت بأن ابن أبي عمير يروي، ليس الاشتباه بل لا ذاك موضوع آخر، بل ظفرت بأن النضر بن سويد ممن روى عن يوسف بن عقيل في موارد أخرى، أو في مورد آخر على أقل التقاتير، أو موارد أخرى. فش راح يصير عندنا؟ النضر هو يروي عن يوسف، والآن النضر هو موجود في هذا النص، طبقته ملائمة، هو أول واحد بعد أبيه، فيصير الانصراف إلى أكثر من يتلوه، هو أول واحد، فراح يصير ظاهر كلام، ظاهر والظهور حجة، راح يصير ظاهر كلام البرقي أن من روى عن يوسف بن عقيل هو من؟ هو النضر، والنضر موثق صريحا من النجاش. فإذا من هالناحية بعد ما راح يصير عندنا أي شبهة، واضح إن شاء الله. ولو فرضنا لم يكن النضر، كان واحدا من المتأخرين على مبنانا، تم المطلب، وكلش بعيد أن يكون الراوي هو جراح، فمعنى إذا مو النضر القاسم بن سليمان، إذا مو النضر هو أبوه أيضا، هو على كل حال الأمر تام. ولكن الظاهر والظهور بالنتيجة أيضا لا يمكن أن نتخلى عنه، الظاهر أن الذي روى عن يوسف بن عقيل هو النضر نفسه، لأن النضر هو يروي عن يوسف بن عقيل، ولأنه طبيعة الكلام هي مناسبة لذلك كما قلنا. زين، يوسف بن عقيل شنو حكمه؟ صحيح النضر ثبت الآن آنفا، قلنا أنه موثق صحيح. يوسف بن عقيل قال فيه النجاش، طبعا قبل ما ننتقل أن نقطة ما ذكرناها في الكتابة، راح يصير النضر مو هو البرقي يروي عنه مباشرة، راح يروي عن أبيه أيضا، عن أبيه حسب الظاهر، بس هو طبيعي هو كثير من روايات عن أبيه رحمه الله، فمن يقول عنه ورواه يعني ماذا؟ يعني استنادا إلى أبيه ورواه النضر. بعد ما يبقى عندنا شبهة، لأنه هذا السند الثاني هو محمول على السند السابق، فما يبقى شبهة أنه هناك قطع بين البرقي وبين النضر، هم قد يجي واحد يدقق مثلا ويستشكل هذا الإشكال. بما أنه هذا السند هو محمول على السند السابق، لو ابتدأ البرقي وقال أن نضرب للسويد، نقول هنا لازم نتوقف، لأنه أيها البرقي أنت لم تدرك النظر. فشلون احنا نعتمد؟ لابد هنا الرواية راح يصير بيها فراغ، راح يصير بيها شيء من مثلا القطع، الإرسال كذا، بعد ما شئت فعبر بغض النظر عن حرفية المصطلحات. المهم عندنا حلقة مفقودة. ولكن بما أنه هذا الطريق الثاني في حقيقته هو ملحق بالطريق السابق، فش راح يصير؟ راح يحمل على أن الذي روى عن النظر من هو؟ هو أبو البرقي. وأبو البرقي هو روى عن النظر في الرواية السابقة، في الطريق السابق، يعني ماكو عندنا مشكلة في ذلك. واضح إن شاء الله؟ زين. فإذا من هاي الناحية في ابتداء السند ما يوجد أي مشكلة. نأتي يوسف بن عقيل. يوسف بن عقيل بشكل صريح النجاشي وثقه، قال عنه: البجلي كوفي ثقة قليل الحديث. هو هم بحسب ما يذكر السيد الخوي رحمه الله يقول لم يعني روى 17 حديثا، يعني هذا يتناسب ويا كلام النجاشي، خلي اطمئنان أكثر بأنه هذا هو عينه يعني. زين، إذن يوسف بن عقيل ما في مشكلة، شبهة اشتراك هم ما عندنا. وأما محمد بن قيس فهذا الرجل بهذا التعبير هو من رجال تفسير القم، فيشمله العموم في التفسير. فقد روى عنه علي بن رئاب في تفسير سورة البقرة في ذيل قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. فمن هالناحية ما عندنا مشكلة فيه. والشيخ المفيد رحمه الله عده في رسالته العددية هو ومن سبقه، يعني يوسف بن عقيل، عدهما في ضمن الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. يعني هذا توثيق المفيد رحمه الله لمجموعة من خيرة رجالنا، اللي هو أخذ كعين، هو ذكرهم، مو أنه الذي يستقصي بالأثناء، هو عدد مجموعة، لكن هو ذكر شيء كأنه هؤلاء مفروغ عنهم، لا مطعن، لا تعبير ماذا، أنه لا طريقة، لا يطعن عليهم ولا طريقة إلى ذم واحد منهم. فيوسف بن عقيل ومحمد بن قيس كلاهما ممن ذكره المفيد في رسالته العددية، إذن هو هذا كفى توثيقا لهما معا، بغض النظر بعد عن تفسير القمة. واضح إن شاء الله؟ فإذن الرواية إيش راح تصير؟ هي عن الباقر، ومحمد ابن قيس يروى عن الباقر عليه السلام مباشرة، فالطريق الثاني للمحاسن راح يصير أقوى من الطريق الأول، أوضح حاله. هذا غير أنه تضافر الطريقين في إثبات المضمون، غير هذه الجهة. واضح إن شاء الله؟ فالطريق الثاني لوحده كاف، بل هو يتفوق على الطريق الأول في وضوح اعتبار رجاله، لأن الشهادة في وثاقتهم بينة واضحة في كليهما. بعد مو قصة مثلا أنه هناك توثيق عام وهناك تنصيص عليهم بالنص، مو توثيق عام. تدرون التوثيق المباشر أقوى من التوثيق العام. واضح إن شاء الله؟ يبقى مع ذلك يبقى إشكال، وهو أن محمد ابن قيس مشترك بين البجلي والأسدي. إن عندنا اثنان محمد ابن قيس، ولكن ذلك غير ظائر إطلاقا، لا يخل بقوة السند. فهما معروفان مشهوران كل منهما ثقة. زين، من هو الراوي هنا؟ ثم نقدر نجزم، ربما نميل إلى البجلي، لأن ذكر من أصحاب الباقر. محمد ابن قيس كأنه هو أقرب إلى كونه من أصحاب الصادق عليه السلام، وإن كان ربما أيضا هو أدرك الباقر الأسدي الآخر. على أي حال ما راح يفرق عندنا كثير، خصوصا وأنهما من طبقة واحدة، يعني متقاربة واحدة بالحقيقة، لأنه ابن أبي عمير روى عنهما معا. صادفت أن ابن أبي عمير يذكر يروي عنهما معا، وهذه هي بنفسها هي أيضا تصلح مزيدا لقوة السند بالنسبة إلى محمد بن قيس. يعني طبعا فتحصل أن الرواية تامة السند بطريق المحاسن، بل هي تامة بالطريق الثاني أقوى مما هو الحال في الطريق الأول. فيوجد لدينا طريقان يمكن الاعتماد على أي منهما في إثبات الحلال والحرام عن أهل البيت صلوات الله عليه. واضح إن شاء الله. وأما رواية الشيخ، صحنا أنا انتهينا من رواية من؟ رواية المحاسن وتم المطلب. وأما رواية الشيخ، احنا قلنا الشيخ أيضا روى الرواية في التهذيب، صحيح؟ وأما رواية الشيخ فالإشكال فيها إنما هو من جهة واحدة فقط، وهي الشبهة التي في طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد، اللي جعلت بعض الأعلام، لعله السيد الأستاذ قدس سره السيد القمي رحمه الله كان متوقف في هذه الجهة، أنه طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد فيه شبهة، فيه إشكال. الآن إحنا إذا صار بنا نبحث عن الموضوع راح يصير طويل، إذن إحنا ما مضطرين إلى، على مبنانا في أن البحث الرجالي إنما نطرق منه ما يتوقف عليه إثبات المطلب، فبعد ما رح ندخل بالبحث، صحيح؟ ولكن الحسين ابن سعيد واضح حاله، ما به أي مشكلة. من يأتي بعد الحسين ابن سعيد وتقدم الحديث عنه هو في رواية المحاسن، فبعد أيضا ما رح يصير يبقى عندنا مشكلة في القضية. بل تعدد الطرق ولو مع اشتراكها يعني في بعض الرجال، وإن كان طبعا مشتركة مو كلها مشتركة، يعني طريق المحاسن أحدهما وعن الباقر مباشرة يعني. المهم تعدد الطرق مع وحدة المضمون يوجب الوثوق بالصدور مع عدم وجود ما يوجب الريب في أي واحد من الرجال بالخصوص، بحيث أكون ريب خاص فيه. تدرون احنا مو كل تعدد ولا برهان اكو تعدد يعني او كثره، لكن هي ما لها قيمه، من الزبد الذي يذهب جفاء. اكو بعض الروايات اللي تجي من وضاعين من افاقين من كذابين، هذا ما له قيمه. لكن هنا غايته احنا عندنا فد واحد في طريق مثلا الحسين ابن سعيد فيه شيء من الشبهه، هو كتاب الحسين ابن سعيد، وربما اصلا وصل اليه الى الشيخ، فهو يقول أنا أذكر أصلا السند من باب التبرك وما إلى ذلك. يعني إحنا القضية هي تكاد تكون ثابتة وواضحة، وربما حتى يمكن إثباتها إذا شوية نبحث عنها. كأني أظن أن سابقا راجعت واطمأننت بالموضوع، لكن الآن ما أريد أن أجزم لأنه ما أستحضر. ولكن
كم طريق
اكو بيه شبهة. المهم اي اكو بس هو لا يخلو من شبهة. انا اتذكر انه فيه شيء من الاشكال. المهم ان عندنا مدخل اخر لاثبات اعتبار الرواية. خلينا نقول عنه ان الرواية موثوق بصدورها. هذا هو يكفي. المحاسن والتهذيب اللي يعني هي من الكتب اللي هي مهمة مع هذا السند اللي هو فيه هذه الأمور. ربما لو قال إن قال الفقيه مو لو إن قال الفقيه أنه يطمئن بالصدور لا يكون مجازفا في مثل ذلك مع قوة هذه يعني مع ملاحظة هذه الخصوصيات السندية. قد أنت تقرأ بدون أن تلاحظ الخصوصيات السندية ما يصير عندك اطمئنان، لكن بعد أن تلاحظ وتجد أن هؤلاء هذه درجة تثبتهم وتوثيقاتهم بهذا الشكل هو هذا لعله يكفي لإثبات المطلب. فإذا الرواية من حيث السند لا إشكال فيها البتة، وأما المضمون المضمون الدلالة نرجع للرواية نقراها من جديد حتى نتذوق الدلالة أكثر. قال رحمه الله قال مالي. قال رسول الله صلى الله عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن جبرائيل أتاني فقال يا محمد صلى الله عليه وآله إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت. قال أبو بصير وما التزويق؟ قال تصاوير التماثيل. عفوا عفوا مو هذا، هذه الرواية قرأناها اللي بعدها. لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت. سقوف البيوت فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك. التعبير بالكراهة قد البعض يقول هذا أصلا ما يدل على الحرمة، مجرد الكراهة، ولكن التفكيك بين الكراهة والحرمة يعني جريا على الاصطلاح الأصولي للتفكيك بين الكراهة والحرمة هذا غير يعني صناعي أصلا، لأنه مكروه يعني مبغوض. صحيح هو كلمة الكراهة سبق لعله أن بحثنا هذه النقطة، كلمة الكراهة هي وحدها لا تدل على الحرمة لكن لا تدل على عدم الحرمة، لأن المبغضية عام. فلو كنا نحن ولفظ الكراهة وحده لا نستفيد الحرمة، ولكن أيضا هو لا يثبت عدم الحرمة لأنه هو قابل لأن ينطبق عليهما معا. فالدليل على الحرمة مش راح يكون النهي مو كلمة الكراهة، من دون أن تمنع كلمة الكراهة من استفادة الحرمة من النهي، لأن هي قابل لأن تنطبق عليهما معا. واضح إن شاء الله؟ زين. النهي هو الإمام عليه السلام قال لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت، ونهى والنهي ظاهر الحرمة. صحيح هذا تعليل، لكن كما ذكرت ليس الاشتباه، التعليل بين المبغوضية. المبغوضية قلنا أعم من الحرمة والكراهة الاصطلاحية، فإذا المقتضي للحرمة موجود، فمن هذه الجهة بعد ماكو شبهة في الدلالة ليصير توقف. وين المشكلة في الدلالة؟ مو من هذه الناحية، مشكلة في الدلالة أن النهي ليس عن التصوير، وإنما كما لاحظتم عن التصوير في سقوف البيوت، فهي قد تذكر في ضمن الطائفة الأولى اللي احنا ضمن عنوان الطائفة الأولى وهو أنه الأدلة العامة على حرمة التصوير، لكن أصلا ذكرها لو أريد أن نصير جدا دقيقين أصلا مو محلها هنا، المفروض أن نذكرها بالطائفة الثانية، لكن احنا من باب أنه من نقول طائفة يعني ما يحتمل فيه ذلك أو كذا من هذا الباب، ولا هي دلالتها مو تامة. ليش؟ لأنه ما يدل على حرمة التصوير، يدل على حرمة التصوير في سقوف البيوت، ما بيدل على حرمة التصوير. بما هو التصوير؟ تصوير في سقوف البيوت محرم. يعني مثلا خلي نلاحظ، اي واضح، هو مو السقف يعني مو هو نفسه يصور، يعني تصوروها، يعني تصوروا فيها، يعني تجعلوا فيها صور، هذا واضح. ماكو احتمال انه مراده يعني السقف البيت هو ميصير يصور نفسه، هو يكون المصور، وانما هو المصور فيه. يعني مناسبة الحكومة الموضوع هي تضطرنا الى ان نستفيد الامر بهذا النحو. فالنهي عن النظر الى الأجنبية لا يدل على حرمة النظر، والنهي عن تصوير سقوف البيوت لا يدل على حرمة التصوير، كما أن النهي عن إنشاد الشعر في المسجد أو النوم فيه لا يدل على النهي عن إنشاد الشعر أو عن النوم في المسجد. الخصوصية هذه، أعتقد أنه الأمر واضح إن شاء الله، يعني ما بيشبه. فالرواية وإن كانت من حيث السند تامة الدلالة، تامة الاعتبار بدرجة ربما متقدمة، ولكن دلالتها على المدعى ليست تامة، لا لأجل القصور في دليل الحرمة، وإنما لأجل القصور في موضوع الحرمة وحدود الحرمة، يعني في متعلق الحرمة. متعلق الحرمة ليس هو مطلق التصوير، وإنما متعلق الحرمة التصوير الخاص في سقوف البيوت. وهذا مو أمر واحد يجي يتناقش، مثلا قد يكون يجي باله مش عجب أن تتوقع راح يستشكل المستشكلون يعني في ذلك، أنه ما خصوصي، شنو خصوصي سقوف البيوت؟ صحيح؟ شنو الفرق بين سقوف البيوت وجدران البيوت؟ سقوف البيوت والستائر مثلا، سقوف البيوت والفرش، سقوف البيوت وجدران مثلا المسجد. واحد يقول شنو الفرق؟ هذا من باب أنه مصداق بين، لأن الناس متعارف أنه يخلون صور كذا في هذا، كما لحد اليوم هو هذا موجود. إذا نشوف الأبنية القديمة أي كان متعارف أنه ينقشوها بصور وأمثال ذلك، يعني هذا ليس أمرا مستغربا. فهو من باب يذكر نموذج مصداق. هذا الكلام ليس يعني قابلا لأنه نلغي فيه الخصوصية، لأن احتمال الخصوصية قائم، ربما هو في البيوت هناك محذور. في البيوت الأمر اللي يبقى بثبات بكذا شو مدرينا، يعني احنا ما مو من السهل أن نبني، لأنه هي القضية قضية تعبدية. رسول الله كره ذلك، هو ذكر البيوت وكان يقدر يذكر الأمر بنحو مطلق. فالأصل في القيود أن تكون احترازية، هذا هو محكم. إلغاء الخصوصية بلا مبرر عرفي ما يصلح أن يكون مبررا عرفيا. والحمد لله رب العالمين.